أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. نستطيع أن نكتفي بما تقدم في الوقفة السابقة من الاستدلال بآية الإعداد بالقوة، والتي كانت نعمة الدليل على لزوم تأسيس الجيش المحترف القوي للدولة والمجتمع الإسلامي، وعلى لزوم التسليح ليحصل تكافؤ في القوة، بل استظهرنا أن مقتضى إطلاق الآية لزوم إيجاد تفوق في القوة والتسليح مطلقا، بل يلزم تهدئة القوة للعدو المحتمل وليس للعدو المحتم بالفعل. وهذا يشمل حالتين: حالة عدو لا نعرف عنه شيئا لكن محتمل أن يوجد على صفحة الوجود، وآخرين لا تعلمونه، وحالة ما لو وجد مجتمع غير معادي بالفعل لكن ما عندنا ضمان أن لا يعادينا في المستقبل، يعني نعرفهم لكن لا نعرفهم في العداوة، ممكن أن يتفقوا مع أعدائنا علينا. مقتضى الآية أنه يجب الإعداد بكل ما استطعنا وأوتينا من قوة، وأن كل ما أنفقناه في سبيل ذلك يغلبه الله سبحانه وتعالى، وأننا لا نظلم. واستظهرنا أن التوفية أعم من التوفية في الدنيا والتوفية في الآخرة، فهذا يقتضي إيجاد التفوق القتالي بكل ما يحتاج إليه من تدريب وتسليح وما يلزم منه في كل عصر بحسبه، لأن العامل الكيفي هو المختلف. قلت بعد هذا لا معنى يا إخوان للحديث إلا إذا بدنا نجيب لمحات تاريخية عن تركيبة الجيوش إبان صدور الناس، أو النصوص اللي وردت، أو ما ورد في كتب الفقه مبسوط ومهذب وكتب العلامة، وإلى ما هنالك من استحباب تنظيم الجيش بشكل معين، أو كون السلاح معدن معين، أو إلى آخره. هذه كلها ليست استحبابات تعبدية، لم نجد شيئا في هذا يحتمل أن يكون تعبديا على الإطلاق، فلا معنى لإطالة الوقت واستعراض الكلمات والنصوص في هذا المجال، خصوصا وأن كثيرا من الكلمات التي ذكرت في كتب الفقه لم أجد بها نصوصا، مما يعني أن فقهاءنا رضوان الله عليهم حسب خبرتهم الاجتماعية ذكروا هذه الكلمات في ذلك الوقت، لما لم نجد فيها نصوص ولو ضعيفة أصلا. فهذا يترك لتدبير القائد العام للقوات المسلحة، هو الذي يفعل ما فيه التفوق مع استشارة مستشاريه مع إلى ما هنالك. من هو قائد القوات المسلحة؟ سيأتي المحفل إن شاء الله. جيد، الوقفة الثالثة في هذا المقام الأول كما وعدنا الحديث عن مالية الجيش. مصادر التمويل. طبعا تاريخيا السلاح كان سلاح فرد في الغالب، يعني 95% مما يحتاج إليه في الحرب هو أسلحة فردية. المركبة هي الفرس، الخيل، والسلاح والسيف والترس والرمح، أسلحة فردية هذه. والمتعارف تاريخيا أن كل مجاهد مقاتل في سبيل الله هو يأتي بسيفه وسلاحه عددا. ومن هنا كان يغنم الفارس غير ما يغنم الراجش لمكان فرسه. لكن من الواضح أن العصور المتأخرة لا تقاس بذلك العصر بوجه من الوجوه، إذ من الواضح جدا أنه لا معنى للقول بأن الجهاد في سبيل الله في مثل عصرنا يكتفى به بالسلاح الفردي للأشخاص، على أنه من الواضح جدا عدم إمكانية وجود السلاح في كل بيت وعند كل شخص، على أنه لا شك ولا ريب في أن التبريدات الفردية في الرياضة العامة لا تفي بغرض القتال والجهاد، إلى ما هنالك مما هو واضح عند الجميع عندما يصل الأمر إلى الصاروخ والدبابة والطائرة السنفية وإلى ما هنالك. فلا شك ولا ريب في أن تدبير أمر الجيش والجند صار يحتاج إلى تهيئة من الدولة الإسلامية، من الكيان الإسلامي، ولو ما كان دولة بالمعنى المصطلح، الكيان صاحب الشوكة. ونعود هنا من جديد إلى آية الإعداد. واضح جدا أن آية الإعداد خطاب للأمة مجتمعة ولأفرادها بمن فيهم رأس الهرم في الأمة، الذي كان في زمن نزول الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتيجة ذلك، النتيجة أن المخاطب هو الأمة، والمنظم للعملية لا بد وأن يكون رأس الأمة، وهذا لا يفرق فيه بين القول بوجود الدليل اللفظي على الولاية وبين القول بأن الولاية حسبية، فإن هذا الذي ثبت الأمر به شرعان وضرورته لحفظ كيان الأمة وظهور المسلمين من أهم الأمور الحسبية على الإطلاق بلا شك ولا ريب. وقد طبقه السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه على الجهاد الابتدائي الأمر الحزبي، لأنه ثبتت مشروعيته والأمر به بأدلته الخاصة، وهو من تكاليف الأمة بالله يا أمة، يعني الأفراد مجتمعين وليسوا متفرقين، ليست من التكاليف الفردية لهم. فإذا كان الأمر كذلك، نعود إلى العامل الكيفي الذي سلطنا الضوء على الأخوان من جديد. نقول يجب على الأمة أفراداً بما استطاعت من قوة أن تهيئ هذه القوة جيد. حينئذ لا بد لولي الأمر من أن يبدأ بإعداد هذه القوة بما تحتاج إليه من تمويل. ولا شك أن التمويل في المقام مصدره الرئيسي لا بد وأن يكون بيت مال المسلمين، لأنه أعد كما دلت أدلته في محله للمصالح العامة للأمة الإسلامية جماعة وأفراد. فإذا جاء على رأس الأولويات حفظ الكيان بلا شك ولا ريب، فهو أولى أولويات أصرف من بيت المال. فإن كفى مع حفظ بعض المصارف الضرورية الأخرى اكتفي، وإن لم يكفي للإعداد فمن حق ولي الأمر أن يفرض ضريبة على أفراد الأمة بحسب ما يرى من المصلحة للأمة الإسلامية مجتمعة. وحينئذ فلا بد له من تشخيص وضعية الأفراد، وأن هذا كم يتحمل وهذا كم يتحمل وإلى ما هنالك، ورعاية الأولوية. ووجه ذلك تخريج الفقه لهذا أن الأمة مخاطبة بوجوب الإعداد أفرادا من خلال وأعدوا، وما جرى هذا المجرى من خطاب من أدلة في بعض الآيات دل على لزوم تحذر المؤمنين. إذا أخذنا بإطلاق التحذر الإعداد لابد شو التحذر النفسي، واحد خبر الآيات ولا يشفي، هذا خوف مش تحذر. فإذا كانوا مكلفين شرعا بالصرف، من هو ولي هذا الصرف؟ ولي هذا الصرف في هذا التكليف الاجتماعي هو رأس الأمة، سواء قلنا بالولاية بالدليل اللفظي أو قلنا بها بدليل الحسبة، ما دام هذا من أعظم الأمور الحسبية فمن حقه حينئذ أن يفرض عليهم الضريبة التي تحقق الغاية والهدف من وأعدوا، التي هي ماذا؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين لا تعلمون حقكم، يعني حتى العدو المفترض مفترض حتى تكونوا أنتم أصحاب القوة الأولى في العالم على مستوى العدد والعدد والعتاد. ليش سقط البحث بهالطريقة يا إخوان؟ لأن قائلا قد يقول بأنه يحصل تعارض بين دليل السلطنة الناس مسلطون على أموالهم وبين دليل الولاية، اللي عنده دليل لفظي عنده إطلاق قد يقول لك دليل الولاية حاكم على دليل السلطنة، لكن اللي ما عنده دليل لفظي كالسيد الخوي رضوان الله عليه قد يقول قائل بأنه لا يوجد حينئذ مقيد لدليل السلطنة الناس مسلطون على أموالي، فأنا كولي أمر حسبي ما ثبتت لي الولاية على سلبه أمواله في سبيل الإعداد العسكري. بالصياغة التي صرتها بعد لا تأتي هذه الشبهة، الله سبحانه وتعالى جعله مكلف فعلا بالإعداد، والهدف والغاية أن تصبح الأمة ترحب عدو الله وعدوها المعلوم والعدو المفترض المحتمل أيضا. ومن الواضح جدا أن من يتولى العملية هو رأس الأمة حينئذ، هو الذي يستطيع أن يحدد كما وكيف. أصلا مش ممكن الأفراد لحالهم يحددوا الإرهاب ونجعله تكليف فردي حتى في ذلك العصر يا إخوان. صحيح التدريبات غالبا فردية والسلاح غالبا فردي، بس الإعداد بهالمستوى العالي هذا ليس تكليف الأفراد. ومن هنا سرعان ما نشأت الجيوش ومرابط الجيوش في أوائل دولة الخلافة، حتى صارت الكوفة مركز الجيش الإسلامي. لما صارت مركز جيش الناس هجروا أوطانهم، شو صاروا هني يصرفوا على حالهم؟ والله الدولة صارت تصرف عليهم من بيت المال، واضح أنه صار الصرف عليهم من بيت المال. فيما بعد جاءوا لعوائلهم إلى هناك. أصلاً عندما مصر في الكوفة بفرق هذه الجيوش. كان عدد الجيش في زمن أمير المؤمنين 120,000 مقاتل تقريباً في الكوفة حسب إحصائية بعض المحققين. خلينا نقول نص المزوجين 60,000 عائلة في الكوفة. هذه غير القبائل اللي عايشة في المنطقة. على كل حال، فبالبيان الذي بينا الشارع المقدس أوجب عليهم، صار الفقير، إذا قلنا الفقير هو القائد العام للقوات المسلحة يا إخوان، صار مجرد مستوف لحق أثبته الشارع في رتبة سابقة. من بعض الجهات شبيه استيفاء الخمس في الزكاة، من بعض الجهات، لا أقول من جميع الجهات. فعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب أننا لا نحتاج إلى دليل غير الدليل الدال على أنه هو الذي يتولى الأمر. وعند القائد بالولاية على أساس الدليل اللفظي، دليله اللفظي، عند القائد بالحسبة الحسبة. السيد الخوئي طبق أصل قيادة القوات المسلحة في الجهاد الابتدائي فضلا عن الدفاعي على الفقيه، ما طبقها على الموارد، لكن وجدت تلميذه المبرز الشيخ التبريزي رضوان الله عليه في كتاب المكاسب المحرمة في بحث الولايات صرح بهذا التطبيق الذي قلت به الآن، بأن الفقيه إن لم يكن عنده في بيت المال ما يكفي فمن مقتضيات الحسبة إلى أن يتحقق الهدف الحسبي، من مقتضيات الحسبة أن له أن يضع الضرائب عليهم زيادة على الضرائب المعهودة من خمس وزكاة وإلى ما هنالك وكفارات وإلى ما هنالك لتحقيق الهدف الذي يعد هدفا حسبيا ثبت بدليله أنه لا بد منه. فيستوفي الحسبة الفقيه ولو لم تثبت ولايته منصبا في عرض بقية المناصب الشرعية بالدليل اللفظي، فكانت بمرتبة تصريف أعمال، تصريف أعمال أكثر من تصريف أعمال صحيحة جيد أو تصريف أعمال من مستوى عالي. فليس لدينا إذا بحث مهم يا إخوان في مصادر التمويل، مصادر التمويل بالدرجة الأولى بيت المال، الغنائم اللي تؤخذ من الحروب، صرح في بعض النصوص الشرعية أن من حق الوالي أن يقسم من الغنائم ما شاءت المصلحة أن يقسمه، فإن بقي بعد ذلك شيء قسم على المقاتلين وإن لم يبق شيء فأجرنا وأجرهم على الله. إذن الغنائم يا أخوان مش محتم على ولي الأمر أن تكون لمن؟ للمقاتل، حتى يجعلها البعض بمثابة لأجرة ارتزاق، لا، الغنائم خاضعة لإرادة ولي الأمر، طبعا إرادة ولي الأمر الرسالي بحسب حكمته في إدارة شؤون الأمة، ولايته عليها مطلقة بهذا المعنى أن ينفذ حكم الله فيها. لكن المهم أنه لا يوجد في حكم الله ما يلزمه في جميع الحالات أن يصرفها على المقاتلين، يعني مش مثل سهم الفقراء في الزكاة افترض أن عليه أن يصرفه في مصارفه على كل حال أيا كانت الظروف، لا، الغنائم هو ولي أمره يصطفي منها ما شاء، وإذا احتاج إلى التسليح قد يصرف الغنائم كلها في التسليح. أساسا الغنائم الفعلية الآن عينا عادة في العسكر لا تكون إلا للجيوش، شو بيغنمون عادة؟ أدوات قتالية عادة تغنم، ولنفترض قد يقول قائل تقيم، أقول هذا فرع أن تكون محقا ثابتا محتوما بعد استصفاء الصفايا للجند، والحال أنه صرح في محله، وسيأتي إن شاء الله في بحث قسمة الغنائم، لا ندخل في هذا البحث لأن هذا يستدعي استعراض نصوص الغنائم وتقسيماتها، وهذا أمر يطول، سيأتي بحث إن شاء الله في آثار الحرب، في فصل آثار الحرب. فحينئذ إن تم تم وإلا فحتى يحصل التفوق، انتبهوا يا إخوان هذه نقطة مهمة استراتيجية في النظرة الإسلامية، مش فقط تسليح الضرورة
تصليح أعلى أنواع التسليح لتحصيل التفوق. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة لترهبوه حتى ما يفكروا بقتالكم والاعتداء عليكم. والهدف الاستراتيجي لهذا أعظم بكثير من أن تعد تكافؤ وتقوم على المعركة وتدمر البلد الإسلامي وتصفك الأنفس. عادة إذا أعددتها أوتيت من قوة فقمت الدماء لأنه في الأعمال الأغلب عش سحره. مش توازن رادع تفوق الرادع لتفوق القوة. فحينئذ قد يحتاج إلى كثير من أموال ذوي الثراء والمال من أبناء الأمة الإسلامية فيفرض عليهم الضريبة. مقتضى إطلاق الآية أن له ذلك بلا شك ولا ريب. والأهم النقطة التي وصلنا إليها أن هذا لا يفرق فيه يا إخوان بين الولاية الثابتة بدليل اللفظ والولاية الثابتة بدليل الحسن. لأن الولاية الثابتة بدليل الحسبة إذا ثبت أن الأمر حسبي في رتبة سابقة على ولي الحسبة أن ينفذه. الحسبة ولاية الحسبة مش بس أي طعم قصة كما نتصور. السيد الخوي رضوان الله عليه طبقها على الجهة الابتدائية. الشيخ التبريد طبقها على